محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في توجيه حجية استصحاب القهقرة، حيث ذكرنا أن الروايات لا تنقض اليقين بالشك إذا لا تشمل استصحاب القهقرة، وإذا لم تشمل أما لماذا هذا بينا سابقا، وإذا لم تشمل فهو ليس بحصة. استثنينا حصة واحدة من استصحاب القهقرة في باب اللغة، قلنا لا بأس بذلك، وقلنا يدل على الحجية في باب اللغة أدلة، مجموعة أدلة أربعة نذكر في التأمل لعله تقدر أما تضيف لنا خامس ثالث يصحيح في مجال الإضافة. الوجه الأول والوجه الثاني سيرة العقلاء، ثم قلنا بقطع النظر سيرة المتشرعة، هاي اثنين. الآن ماذا الوجه الثالث؟ نريد نذكر في محاضرتنا الجديدة الأمر بالتمسك صحيح حيباً. بس أنا شو نشكرك في التقرير، ما أذكرك شمعيش، قلت أصحاب الإمام العسكري وصلتهم ماذا من القرآن، ووصلهم أحاديث من النبي وأحاديث من أمير المؤمنين. فالفترة شقد راح تصير بدال ما أنت سويتها شنو شقد مية، أنا سويتها 200 و200 سنة لا بأس فيها، يعني فترة ماذا قابلة لذلك، محتمل على حصول ماذا، ما تقول جزمين بس محتمل حصول التغير. إذا محتمل حصول التغير فإذا شلون أنت تبنون على أن المعنى الذي فهمتموه نفس المعنى الذي هو كان موجود في زمان النبي أو في زمان نزول الآيات الكريمة؟ لا يتم إلا بهذا الذي أشرنا إليه. جزئين جيد. الوجه الثالث الأمر بالتمسك بالسنة الشريفة والقرآن، بالقرآن الكريم والسنة الشريفة، بتقريب أن التمسك بها بين المصدرين الشريفين إما بالتمسك بظاهرهما أو بالتمسك بما هما نص فيه. وعلى كلا التقديرين يثبت المطلوب، إذ نحن نحدد هذا نص أو هذا ظاهر في دلالته، بلحاظ نحدده بلحاظ زماننا، ففي زماننا نقول هذه الرواية أو هذه الآية نص صريح في هذا المعنى أو هي ظاهرة في هذا المعنى، والحال أن من المحتمل أن تكون في عصر الصدور ليست كذلك، أي ليست نصا أو ليست ظاهرة. إذن لا بد وأن نفترض أن احتمال التغير في الظهور أو في النصية ملغي، إذ لو لم يكن ملغيا فلا ليس بإمكاننا التمسك بالسنة الشريفة أو بالقرآن الكريم. هذا تقرير دلالة هذا الأمر. أما يبقى كيف نثبت وجوب التمسك بالكتاب الكريم والسنة الشريفة؟ نثبت ذلك إما بحديث الثقلين أو الثقلين على اختلاف القراءة، ولكل منهما وجه، الذي هو من الأمور الثابتة والمسلمة، أو بدليل آخر من آيات أو روايات تدل على المضمون المذكور غير حديث الثقلين، أو لا هذا ولا ذاك، يعني لا نحتاج لا إلى حديث الثقلين ولا نحتاج علما إلى دليل لفظي آخر من آيات أو من روايات، يكفينا الضرورة بين المسلمين، فإن من القضايا الضرورية الواضحة المسلمة أن التمسك بالكتاب الكريم أمر واجب، إذ لو لم يكن واجبا فلا فائدة فيه، وهكذا بالنسبة للسنة الشريفة. إذن هذه الضرورة هي تغنينا عن التمسك بحديث الثقلين أو بغيره، إنها وسيلة، هذه الضرورة هي وسيلة ميسرة وأسهل من غيرها. إذن نفس وجوب التمسك بالكتاب والسنة الشريفين الذي هو أمر ثابت بالضرورة يلازم إلغاء احتمال التغير، وإلا فلا يمكن التمسك بالكتاب والسنة، يكون تكليفا بغير المقدور، إذ لا أعرف آنذاك مضمون الكتاب ومضمون السنة حتى أتمسك بهما. فإن الطريق لتحديد ذلك ليس إلا ما أشرنا إليه، يعني الدلالة في زماننا من ظهور أو من نصية. فإذا فرضنا على أن احتمال التغير كان موجودا وكان غير ملغي، فلا يمكن التمسك بهذين الأمرين الجليلين. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث. والدليل الرابع الأخير، إننا مأمورون بالاجتهاد، فيجب في كل زمان تصدي جماعة للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، وهذا من الأمور المسلمة، ولا نحتاج إلى دليل لفظي من قبيل فلولا نفره ما أدري شنو ما أدري كل ما نحتاج. لا نحتاج. والوجه في ذلك أن وجوب الاجتهاد قضية ضرورية، إذ لو لم يتصدى جماعة للاجتهاد حتى يرجع إليهم بقية الناس فماذا يصنع الناس؟ إما أن يجتهد الجميع، وهذا معناه أنه سلمنا وجوب الاجتهاد، أو نفترض أن الجميع يحتاط، وهذا لا نحتمله، فإن الشريعة لا يمكن بناؤها على الاحتياط في حق الجميع، أو الوظيفة هي التقليد وهو فرع وجوب الاجتهاد حتى يكون مجتهد كي يقلد. فوجوب الاجتهاد على في حق الجماعة قضية مسلمة واضحة لا نحتاج فيها الى دليل لفظي. فاذا سلمنا بذلك حينئذ نقول المجتهد لا يمكنه استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها الا اذا فرض حجية استصحاب القهقرة، اذ لو لم يكن حجة فغاية ما لديه آنذاك هو الظهور او النصية الثابتة في زمانه، الزمان اجتهاده وتصديه للاستنباط. ومن قال ان هذا الظهور او هذه النصية كانت ثابتة في الزمن السالف؟ يبقى هذا امرا مشكوكا، يعني لو لم يكن استصحاب القهقرة حجة، إذن يتعين أن يكون استصحاب القهقرة في باب اللغة والظواهر يلزم أن يكون حجة حتى يتمكن المجتهد أن يجتهد. هذا دليل الرابع على إصالة الثبات، وهو أن يعتمد على الأصول من احتاج، لأن الأصول العملية والأصل العملي تعال، فأصل العملي لفظي أكو مو كل عقلي، فلفظي اللي بي أكو، فهذا اللفظ منين؟ من الدليل اللفظي. فمن قال على أن الدليل اللفظي هذا المقصود منه؟ يعني هذا الظهور المقصود منه ثابت، من قال هو ثابت في عصر صدور حادث المشكلة؟ ما سوينا ذلك الشيء. يعني لو ظهور اكو في هذا المدرك الاصل العملي اللفظي مثل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشيء، وهذا مدرك او كل شيء لك حلال او رفع عن امتي ما، فهذه الاصول اللفظيه فمدركها لفظي دلالتها لو ظهور لو نص، فعلى كلا التقديرين يجي الاشكال. هذا الظهور هاي النصيه لعله في زماننا في ذلك الزمان لم تكن إلا العقلية، وبس العقلية يعني صارت بعد دي من الأمور، يعني في الأصول الشنو العقلية. فإذا ضربنا ما يبنى على الأصول العقلية كالسيد الشهيد رحمة الله عليه يكون يبعد حينئذ وما يسوي فلي. على أي حال المشكلة بعد شنو تلزم ولو في مساحة جيد، ولا نحتمل على أنه كلهم ترجع علما، كله ترجع علما حيخل الشريعة صارت بعد كل ماذا ارجع إلى أصل البراءة العقلي حينئذ مثلا، يو أصل الاحتياط العقلي لوح المبنى لوح المبنى. وهذا لازمه شنو؟ أنه الشريعة لو كلها براءة لو كلها احتياط، هذا أما غير. على أي حال نكتفي بهذا المقدار، وللكلام تتمة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا، يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. طالت علينا سيدي ومولاي، طالت علينا ليالي الانتظار، وهل يا ابن الذكي لليل الانتظار غدو فتح سيدي ومولاي بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه. هذا الشهر الشريف شهر مبارك، شهر له فضيلة عظيمة وفيه ليلة عظيمة جدا، ألا وهي ليلة النصف منه وقد ورد في هذه الليلة المباركة ما يدل على ثبوت فضيلة عظيمة لزيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا يونس ابن يعقوب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال له: يا يونس، ليلة النصف من شعبان يغفر الله عز وجل لزوار الحسين عليه السلام من المؤمنين ما قدموا من ذنوبهم، ويقال لهم أو قيل لهم: فاستقبلوا العمل. يعني الصحيفة بيضاء الآن، من جديد بعد ماذا؟ ملف وصحيفة جديدة لكم. ثم قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا يونس، لو أخبرت الناس بما لزيارة الحسين عليه السلام في هذه الليلة من الثواب لقامت ذكور الرجال على الخشب. هاي الرواية يذكرها ابن قولويه في كامله، أو ينقلها مضافا إلى ذلك الشيخ المجلسي عن كامل الزيارة في الجزء 98 صفحة 95، أو يذكر احتمالات في المقصود لقامت ذكور الرجال على الخشب. أحد الوجوه التي تذكر أن يكون المقصود أنه لا يوفق إلى ذلك كل إنسان، وإنما خصوص من له همة عالية يشد الرحال. الرجل، ذكر الرجل كناية عن صاحب الهمة، وليس كل إنسان ذكر يتمكن عن يدرك ذا هذا الثواب وهذه الليلة، إلا خصوص من له هذه الرجولية. والعلاية على هذا أحد الاحتمالات، وهناك احتمالات أخرى. ومما زاد هذه الليلة الشريفة في شرافتها وفضيلتها ولادة مولانا كعبة وقطب عالم الإنسان، روحي وأرواح العالمين له الفدا صلوات الله وسلامه عليه. وقد ورد في الحديث الشريف الذي هو مسلم الاعتبار بلا كلام أن الانتظار أفضل الأعمال، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذا التعبير هو من الكلمات القصار وجوامع الكلم. شنو المقصود من هذا التعبير؟ أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. منهم من فسره تفسيرا سلبيا، وآخر فسره تفسيرا إيجابيا. تفسير السلبي، أنا ما كنت أظن في الدنيا أتو يفسر واحد بهذا التفسير، ولكن قيل بالفعل هناك من يفسره ويتبنى ذلك وبناء العمل على ذلك، وهو أن نعجل الفرج له صلوات الله وسلامه عليه. لكن من خلال ماذا؟ من خلال الانحراف والظلم والذنوب بعدما ملئت. يفسروها الشيء يكون تملأ ظلما وجورا حتى نعجل في من؟ هذا تفسير سلبي. يعني هل يحتمل على أنه انتظار أمتي بهذا المعنى؟ يعني نفعل على أي حال؟ ما كنت أتصور يوجد من يتبنى مثل هذا الرأي، ولكن قيل موجود كذلك. هذا تفسير سلبي، وهناك تفسير إيجابي، وهو أن الانتظار يعني أن نهيئ الأمور له صلوات الله وسلامه عليه، نهيئ الأرضية حتى نهيئ للعرضية شنو كيف نهيئ له الحكومة العادلة، نصلح له أنفسنا حتى يمكن أن يظهر مع أنصار مع عدة مع عدد. هذا معنى انتظار الفرج، نظير ما إذا فرض أنه كان لك شخص تنتظره الآن راح يدخل وتهيئ لك طعام وتهيئ المكان وتهيئ سائر الأمور. كذلك معنى انتظار أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج هو بهذا الشكل. هذا تفسير إيجابي وهو شيء جيد، ولكن يحتاج إلى، أرى أنه يحتاج إلى تتمة، وذلك بأن نعطيه شمولية أكثر وسعة أكثر، ونقول مضافا إلى ذلك المقصود هذا الشيء أنه نكون دائما نعيش مع المولى صلوات الله وسلامه عليه في قلوبنا في أنفسنا في ذكرياتنا دائما، نظير ما إذا كان عندي ولد عزيز مسافر وأترقب مجيئه، فدائما أنا في ذكر له، دائما أطعيد أدعو له، دائما إجي وما إجي، وهكذا أبقى دائما مشغول الذهن به، لأنه يكون نسيا منسيا. هذا نظيف يكون شيئا جميلا وطبيعي، إذا هذا الشيء عبطناه له سوف نحصل على نتائج إيجابية أكثر وأكثر من النتائج الإيجابية التي سوف نحصل عليها، أنه ما دام المولى يعيش في نفوسنا في قلوبنا دائما لا ننسى. أنا راح يصيبني حينئذ في حركات وفي سكنات حالة المناعة حالة الاستقامة، لأن أدري مولاي مطلع يطلع علي، أدري يتأذى من هذا العمل، أنا أتصرف هذا التصرف وخصوص أنا منسوب علما إليه. نحن أنصار الحجة، هي إثباتا والصورة الظاهرية المنعكسة في أذهان الناس، وإن شاء الله كذلك، أسأل الله أن يكون كذلك يعني في حقي. فأنا إذا شعرت هذا كيف أتصرف تصرف مشين؟ إن تصرف المشين يؤلم مولانا وسيدنا. إذن هذا ما دمت أنا يعيش المولى في قلبي دائما وأعيش معه دائما سوف سلوكي يكون سلوكا جيدا مستقيما ليس فيه انحراف، وهذه نتيجة مهمة جدا، خصوصا وأن الأعمال كما جاء في الحديث الشريف تعرف في الأسبوع مرتين على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين وفي يوم الخميس تعرض عليه الأعمال، فإن رأى فيها أمرا حسنا شرره ذلك، الرواية تقول، وإن رأى فيها أمرا سيئا ساءه ذلك، ثم تكمل الرواية فشروا رسول الله ولا تسوءوه. هذا في حق نبينا صلى الله عليه وآله، لابد الأمر كذلك في حق أئمتنا، بل بعض الروايات تؤيد هذا المعنى، ما في حق أئمتنا هذا المعنى موجود أيضا، وتفسر الآية الكريمة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ورسوله كان والمؤمنون يعني ماذا؟ الأئمة صلوات الله على أي حال صلوات الله وسلامه عليهم. هذه نتيجة إيجابية واحدة لهذا المعنى، يعني إذا عاش المولى في قلوبنا دائما وفي أحاسيسنا دائما. ونتيجة أيضا ثانية، إذا عاش المولى في أحاسيسنا حينئذ نشاركه في أعمالنا. ما أدري هاي القضية أنتم التفسيرها أو ما من التفسيرها، يعني أكو كثير من الناس حينما يأتي بالأعمال يروح للحضرة المباركة أنت تروح أول الصبح، تروح بالليل، ليلة الجمعة تروح للإمام، عما نجيب هذا العمل؟ كثير من الناس لما تسأل تقول له عما نجيب هذا العمل، يقول لنفسي أنا أريد شنو، وأنا أريد ثوابات إلي، وأريد أن أريد أنا أروح للحج المستحب عن نفسي، عمره عن نفسي، قرآن أقرأ عن نفسي، زيارة أروح عن نفسي، وكل ماذا عن نفسي. لا 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 لا، الكيس يصنع شيئا آخر، الذكي يصنع شيئا آخر. أنت غير في ثواب، وهذا الثواب جيب ماذا؟ هذا العمل جيب نيابة عن من؟ عن المولى صلوات الله وسلامه. قال ما بي ثواب إذا جبت، وفي ثواب اتبعت راح تحصل حينئذ الثواب، ولعله بشكل مو لعله، تحصل بشكل أكبر. جيب عن والدته صلوات الله، فلما نجيب عن والدته صار لك فد ارتباط ويا من معه صلوات الله وسلامه عليه. وعسى آنذاك أن يرضى سيدي ومولاي عني، وعسى أنه يدعو لي بسبب هذا العمل. أنا في سنوات سابقة سأحشايع لكم أقولها، ما أقولها بس أريد أحرككم على هذا العمل. بعدما ذهبت إلى الحج الواجب الحمد لله، في السنوات الآتية قمت ماذا؟ أأتي بالحج عنه صلوات الله وسلامه. كم سنة كنت عنه أجيبة، وكنت أعيش فرد روحية عالية وأنس كامل عن هذا العمل، قاعد أجيب عن المولى صلوات الله. بعد ذلك بعض الأخوة ألفت نظري إلى أن والد الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليهما الإمام العسكري جلبه المتوكل إلى سامراء، أو ولد في سامراء ولم يحج، إمامنا العسكري لم. فقمت أتي ديما في بعض السنوات عن الإمام العسكري، هذه القضية عما الضريفة نلتفت إليها، أو عن والدة الإمام الحج. المهم هو هذا، تجيب عن الزهراء صلى كل زين. أنا المهم أريد أن أحرضك أن الأعمال تأتي بها عن غيرك، دخولك إلى الحضرة المباركة، قراءتك القرآن، بقية الأمور الذي تسويها كلها بالنيابة عن من؟ وإذا تدخل الحضرة، لما تروح للحضرة والزور، يشكي بالزور ماذا عن والدك؟ يشكو بها. أنا الحمد لله ليالي الجمعة وذني زيارات كل ما أدخل الحضرة عن والدي، عن والدي، بس بعدين هم أوقف وأسلم للمولى صلوات الله وسلامه عليه، وأسلم ماذا عن والدته، وهكذا. فالمقصود أنت أريد هذا الالتزام همات، هذا معناه أنه أنت الحج دائما هو عايش في من؟ معك وفي قلبك وفي أحاسيسك، ولذلك تأتي بالأعمال. فالتفت إلى هذه القضية، وهي إن شاء الله مدعاة للتوفيق. وإحنا دراستنا كم مرة أنا منفس تحتاج علما إلى توفيق إلهي، ولعل هذا أحد أسباب التوفيق الإلهي. هذه همات نتيجة ثانية إيجابية. والنتيجة الثالثة الإيجابية، إذا عاش مولانا وسيدنا في قلوبنا التحدث معه دائما، ما دام الحجة صلوات الله عليه في قلبك يعيش، فاحشوا احشوا يا المولى صلوات الله عليه، تقول ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى بربوى أو غيرها سيدي ومولاي، أم بقوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حشيشا ولا نجوى، عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، إلى آخره. وبعد أو أتكلم معه بلسان آخر كما تكلم شاعر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رفد، طالت علينا ليالي الانتظار وهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد، فاكحل بطرعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. هذا تحدث وتحدثوا يا بلسان آخر، اللسان العادي مو لازم إلا بذن الألفاظ. أنا بعض مرات ويا الحج همات بذن الألفاظ العادية أقول له يا ابن الزهراء صلوات الله عليك أقسم عليك بحق أمك الزهراء أن ترضى عني سيدي ومولاي، أن تدعو لي بالخير والموفقية. اتكلم أنت دائما ويا المولى صلوات الله وسلامه عليه بهذا الشكل أو بشكل آخر ما مهم، المهم الاتصال من داخل مع المولى صلوات الله عليه. والنتيجة الأخرى الإيجابية لهذه الأحاسيس التي نعيشها مع الإمام الدعاء له دائما، لابد وأن ندعو له. أنا دائما لما أبدأ دعائي، هذا أمثل شيء أقولكم به، لما أريد أدعو أبدأ دعائي أولا طبيعي بالصلاة على أهل البيت صلوات الله عليهم، وأدعو أولا لتعجيل الفرج له للمولى صلوات الله وسلامه عليه، دعاء له بالسلامة بالحفظ من جميع البلاء. شقد واحد لما تجي الذهن يقول تدعو الله الله هو الله حافظه الله حافظه، تدعو له بمن؟ بالسلامة والأمن من الشرور، فهو الله. هذا الإشكال نظير وين يذكرونه في الصلاة على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي شوفها ترى موجودة، هذا الإشكال موجود أنه أنت شنو تقول هذا الله يستفيد من النبي، وهذا بعضهم قال لا ما يستفيد منه، ما يستفيد لأن هو النبي الله مطيب على كل ما أرض، هذا إحنا نستفيد هو ما يستفيد. ليش النبي ما يستفيد؟ إذا تريد تقول يعني عن النبي الله مطيب كل شيء من المقامات العالية، يعني جود الله عز وجل راح يصير شنو؟ عطاء الله عز وجل راح يصير إيش؟ محدود. إذا أعطى كله إلى النبي يعني محدود، بعد ما عنده الله أعطى، هاي شلون الشيء راح يصير؟ فأنا بدعائي الله عز وجل يعطيه قصرا أبعد بعد 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 بعد، هل يعطيه؟ كذلك المولى صلوات الله عليه نحن ندعو له بالحفظ، يعني استبراد من يصيبه، استبراد المعصوم، استبراد من يصيبه، عثرة من يعتاب ويصيب، فبدعائي هذا الاستبراد هم الله يرفع عنه، هاي العطرة هم ما ترتفع عنه. فإذا دائما لابد أن ندعو له لتعجيل الفرج والحفظ من جميع الأشواء، هذا هم توفيق ترى لنا قبل أن نحصل ماذا على رأفة مولانا وسيدنا، هذا توفيق لنا قبل كل شيء. ونشترك سوية وندعو لسيدنا ومولانا بالدعاء الجميل الظريف المعروف، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على
محمد وآل محمد.
بارك الله فيك.